بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار: باب لا نكاح إلا بولي. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: رواهما الخمسة إلا النسائي. وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني. قال: وعن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، قال: فأنكحها. فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. قال: رواه الشافعي والدارقطني. قال: وعن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله تعالى عنه، كان يضرب فيه. قال: رواه الدارقطني. هذا الباب الذي عقده المصنف أعني المجد بن تيمية بعد مسألة النظر والخطبة وما يحل للخاطب من النظر للمخطوبة، بدأ يتحدث عن قضايا العقد وعن مسائل التزويج. والأصل في الزواج أن يكون بين طرفين، رجل وامرأة، لكن الشرع له حكم كثيرة تعود بالنفع على الآدميين وعلى أفراد المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعيش حياة يسودها الوفاق ويسودها الإخلاص ويسودها التراضي. ولأن أمر الزواج من الأمور التي كانت تقلق أهل الجاهلية، وما كل إنسان منهم كان يقبل الزواج، حتى إن ما كانوا عليه من حمية جاهلية حملت كثيرا منهم إلى أن يئد ابنته ويدفنها وهي حية حتى لا يلحقه عار ولو كان بالزواج. ولذلك يذكر العلماء أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وآله وسلم يمهد لها فراش بيتها، فاستغرب رجل من أصحابه وقال: يا رسول الله، أنت تفعل هذا؟ يعني مستكثر، كيف يمهد النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فراشها؟ وأن هذا مما كان يستعظم في الجاهلية. فقال له عليه الصلاة والسلام: جدع الحلال أنف الغيرة. يعني ما دام هذا الأمر زواج وبوفق ما شرع الله، فلا ينبغي أن يكون للغيرة أثر في إمضاء هذا الزواج. هذا المفهوم وهذه النظرة التي كان الناس في الجاهلية قد استحكمت فيهم، حتى إنهم يمنعون من تزويج البنات، بل يكرهون أن يولد لهم شيء من البنات، كما أخبر الله تعالى بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. جاء الإسلام ونظم أمر الزواج تنظيما دقيق، ولما كانت المرأة فيها شيء من الضعف وقد لا تحسن اختيار الزوج وقد تخضع لكثير من المغريات، لذلك جعل الشرع التزويج وكتابة العقد وإقرار العقد جعله في يد الولي. فلا يمكن أن تترك المرأة تزوج نفسها، لأن المرأة لو زوجت نفسها وتزوجها شخص لا يرضاه وليها، الذي يحدث أن الولي سيهجر ابنته وربما تبرع منها وربما تعدى عليها بشيء من الأذى، ولذلك تعيش هذه المرأة بعد أن ينسلخ عنها وينفصل عنها أهلها تعيش في حيرة، وربما لم توفق في زواجها الجديد ويتركها الزوج، وعندئذ يحصل لها الضياع، وعندئذ قد يحملها هذا الأمر على أن تسلك طريقا غير سوي. لذلك الشرع أراد أن يحيط بأمر الزواج موافقة الأولياء ورضاهم، لأن في ذلك عونا للمرأة على حياتها، بحيث لو حدث لها في حياتها الزوجية ما لا ينبغي أو ما تكرهه، فإن أهلها الذين كانوا يعني قد اختاروا لها هذا الزوج والذين وافقوا على اختيار هذا الزوج سيكونون لها عونا وسيكونون لها معوضين عما خسرته في هذه المسألة في هذا الزواج. ولأن هذا الزواج الذي يتم بين الرجل والمرأة يكون أسرة، فهذه الأسرة تنسلخ من أسرتين، تتكون منهما أسرة جديدة، هذه الأسرة إذا لابد أن تجد من يضدها ومن يدعمها ومن يؤازرها، فلو تم الزواج بدون رغبة الولي وبدون موافقة أولياء الطرفين فإن هذا سيترتب عليه القطيعة وسيترتب عليه التخلي عن هذه الأسرة الجديدة التي قد تتعرض لبعض متاعب الدنيا، فلا بد إذن من مؤازرة هذه الأسرة حتى تتمكن من الحياة وحتى تتجاوز مراحل الخطر في الحياة التي نشأت لها. لكل ذلك كان من حكمة الشرع أنه جعل موافقة الولي أمرا ضروريا في إبرام العقود، عقود الزواج. وهذا الأمر الذي أعطاه الله للولي وهو لا بد وهو ضرورة موافقة الولي، أيضا لم يجعله للولي بمثابة السيف المسلط على أرقاب النساء، لا، بل أعطى للمرأة أيضا الحق في الرضا بالزوج، فالمرأة لا تتزوج إلا إذا كانت مقتنعة بهذا الزوج، راضية عن هذا الزوج رضا ينطلق من ذاتها، لا بد أن توافق على هذا الخطيب الذي تقدم لخطبتها حتى يبرم وليها هذا العقد. إذن فكأن مسألة الزواج تتم من خلال اتفاق الطرفين، اتفاق الزوجة وولي أمرها على الزوج. فإن تحفظ أحدهما يعني الولي أو الزوجة، إن رفضت الزوجة هذا الزواج فليس للولي أن يجبرها، وعلى الولي أن يقنعها وإلا ينصاع لأمرها. هذا ما قرره الشرع الحكيم. وإذا وافقت المرأة على الزوج ولم يرضه الولي، لم يرضه الولي لأسباب ولاعتبارات، حاول أن يقنع بها الزوجة ولكنها أصرت ورأت أن مصلحتها في هذا الزواج، فعندئذ ما الذي يحدث؟ يتخلى الولي ويقوم غيره مقامه. عندئذ تسقط ولاية الولي الأول ويكون الحق لمن بعده من الأولياء، خصوصا وأن بعض الأولياء قد يرفض الزوج لأمور خاصة أو لأمور شكلية أو لمسائل تتعلق بمصلحته هو، ضاربا عرض الحائط مصلحة الزوجة. ففي هذه الحال تسقط ولاية هذا الولي ويتولى من بعده ولاية زواجها. فإن كان الأولياء يعني رافضين الزواج، أو ليس ثمة إلا ولي واحد ورفض الزواج ولم يكن أسباب الرفض مقنعة، فهنا يتدخل الحاكم، يتدخل القاضي، يتدخل الإمام. وفي أزماننا هذه الصلاحيات أعطيت للقاضي، فينظر القاضي في مسألة زواج هذه المرأة ويرجح ما فيه مصلحتها، فإن كانت المصلحة في إمضاء الزواج تولى هو تزويجها، وإن كان لها أولياء لأن الأولياء يريدون عضلها ويريدون عدم منفعتها، وربما كان عدم تزويجهم يعود لمصالح خاصة بهم، فإن اشتجروا فالسلطان وهو يتمثل في القاضي ولي من لا ولي له، فإنه هو الذي يتولى أمر العقد وهو الذي يزوج هذه المرأة. فكل هذه الصور وكل هذه الأحوال تدلنا على أن المرأة لا تباشر عقد زواجها. ولأن هناك أيضا حكمة أخرى، موقف المرأة من الزوج، المرأة التي تزوج نفسها قد لا يدرك الزوج ولا يقتنع بفعلها، وربما كانت هذه نقطة ضعف يأخذها الزوج على الزوجة، أنها ليس لها من يحميها وليس لها من يقف وراءها وليس لها من يعزز موقفها، وأن أقرب الناس الذين يشعرون بأن هذه المرأة عرض أو عرض لهم يتخلون عنها. لكن عندما تكون هذه المرأة محل رعاية وعناية ومحل اهتمام من ذوي أهلها من ذويها ومن عصبتها ومن مواليها، فإن هذا يضفي عليها مكانة ومنزلة ودرجة لدى زوجها. والحياة الزوجية تقوم على الاحترام، وتقوم على تكافؤ المشاعر وتكافؤ الأحوال. ولذلك وجود الولي وإبرام العقد بواسطة الولي يعطي المرأة هذا القدرة، ويضع للمرأة مكانة في نفس الزوج. سيمر بنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان الزواج في أيام الجاهلية قبل الإسلام، النساء يرتبطن بالرجال من خلال يعني معاملات متنوعة. هذه المعاملات كانت 4 أنواع من التعامل. النوع الأول، وهو الذي أقره الشرع وجاء الإسلام وعمل به وأقره وأمضاه وألغى ما خلافه، هذا النوع أن يخطب الرجل المرأة من أهلها ومن وليها، وأن الأولياء إن رضوا به قبلوه وزوجوه، وإلا ردوا زواجه. أما النوع الثاني فكان نوع لا يقدم عليه إلا من يحس بالدونية، ومن يحس بأنه أقل شأن من غيره. كان الرجل إذا تزوج المرأة ورأى شخصا في مجتمعه له مكانة وله درجة عالية، كان يبعث بامرأته بعد أن تطهر من حيضها وقبل أن يمسها، يبعث بهذه المرأة إلى ذلك الرجل ويطلب من المرأة أن تستبضع منه، أن تعاشر ذلك الرجل الذي يعتبره هذا الشخص، هذا الزوج يعتبره مثالا ويعتبره قدوة وأسوة، فيبعث بالمرأة كي تستبضع منه، يعني تمكنه من نفسها، حتى إذا حملت وتبين أنها حملت عندئذ تعود إلى زوجها. وإنما كانوا يفعلون ذلك كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها رغبة في نجابة الولد، رغبة في أن هذا الولد الذي يولد لهذا الشخص يكون على مستوى يعني مرموق، فيما يتصور أنه إما شجاعة جسد وإما صواب رأي وإما حسب الغرض الذي يعتبره هذا الشخص. ولا شك إن هذا نوع من أنواع السفاح وضرب من ضروب الوقاع المحرم، لكنهم استمرؤوه متوهمين أن هذا يترتب عليه أن ينجب الولد. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا السلوك لا يفعله إلا من يحس في نفسه أنه على دناءة، وأنه يعني في مستوى منحط، لأنه يريد من خلال هذه الفعل الشنيعة أن يوجد لنفسه أو لذريته شيء من الوجاهة وشيء من المكانة. هذا النوع الثاني الذي كان من أنواع التعامل ومن أنواع المناكحة في العصر الجاهلي. وثمة نوع ثالث وقد يكون أسوأ، كانت المرأة تتخذ لها أصدقاء يتفاوت عددهم لكنهم ليسوا كثير، تخادنهم تصادقهم تمكنهم من نفسها، يعاشرونها كما تعاشر الأزواج. فإذا حملت هذه المرأة واستمر الحمل إلى أن تلد، فإذا ولدت دعت هؤلاء الرجال الذين يصادقونها وتجمعهم في بيتها وتقول لهم قد علمتم ما كان منكم وأنها حملت من بعضهم، لأن الحمل لا يتميز، ولكنها هي ستختار لهذا الولد فلانا من الناس كي يكون أباه، هي التي تختار. ولا شك أن اختيارها ينبني على يعني مبررات، إما لأن هذا الرجل أكثر الناس تعلقا في قلبها، أو لأنه أكثرهم مال، أو لأنه أكثرهم جاه، أو لأنه أكثرهم كذا فتختاره. ولا شك أنها ترعى مصلحتها ومصلحة هذا الولد في اختيار هذا الأب، والأب يقبل وإن كان على مضض لأنه لا يستطيع أن يرفض. ولأنه لو رفض قد يترتب على رفضه موقف الناس منه موقفا غير حميد، لذلك يقبل أن يكون هذا الولد له وينسبه إليه. ولو نظرنا إلى هذه الصورة لوجدنا أنها مبنية على نظام المخادنة ونظام المصادقة، ومبنية على السفاح المحض، وفيها أيضا إحساس بأن هذه المرأة ليست مصون، وأن هذه المرأة امرأة لا يوجد من يصونها ويحميها ويحفظها عن الوقوع في هذا المحرم. أما الصورة الرابعة فهي أبشع الصور، كانت المرأة تمتهن الفاحشة وهن اللائي يسمين بالمومسات لا ترد أحدا، بل ربما كانت هؤلاء النسوة في الجاهلية يضعن على بيوتهن لافتات. ومع الأسف الشديد إن هذه الصور يعني وإن كنا ننسبها إلى الزمن الجاهلي هي موجودة في هذه الأزمان، بل ربما تضفي عليها بعض الحكومات غير المسلمة الصبغة الرسمية، حيث إن من تمتهن البغاء تعطى من الوثائق التي تثبت هويتها وتثبت مهنتها وتمكنها من ممارسة هذا الفعل الشنيع ممارسة رسمية ليس لأحد أن يعترض عليها. لذلك كان الناس في الجاهلية عندهم هذا النوع يسمونهم بأصحاب الرايات، تضع المرأة على باب بيتها راية، يتعرف الناس من خلالها أن في هذا المكان مومس وأن في هذا المكان ماخور، فيدخلون ويخرجون يصدرون ويردون. فإذا حملت المرأة وأنجبت كانت ماذا تفعل؟ هي لا تريد أن يكون الولد في كنفها لأنها قد لا تتمكن من القيام بمؤونته، وأيضا هي تخشى أن يعير الناس ولدها لأنه ليس له أب، فكانت تستعين بما يسمى بالقافة. والقافة كانت عبارة عن بعض الناس عندهم فراسة، فراسة ونظر، يستطيعون أن يلحقوا الأولاد بالآباء لوجود شبه، هذا الشبه يكون قرينا في نسبة الولد إلى أبيه. فكانت إذا وضعت هذه المرأة تعطي الولد للقافة، هؤلاء أصحاب القافة الفراسة ينظرون في من كان يتردد على هذه المرأة ويلحقون الولد بواحد منهم. وفي الغالب هذا الواحد منهم يكون سبب إلحاقه الشبه، فيقبل هذا الرجل هذا الولد وينسبه إليه. ولا شك أن هذه الطريقة كانت من أبشع الطرق وأنها بغي محض، ولهذا جاء الإسلام وألغى كل هذه الأمور، ولم يبق إلا النوع الأول من أنواع الزواج، لأن فيه تكريم للمرأة ولأن فيه تعضيد للمرأة ولأن فيه صيانة للمرأة ولأن فيه حفظ للأنساب، ولأنه هو الذي يتفق ويتحقق مع أهداف الشريعة الإسلامية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه المسألة، وهي ألا تترك المرأة تتولى شأنها في مسألة الزواج. بل لا بد أن يكون للولي دور ومكانة، لأنه هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. نعم، ليس للولي أن ينفرد، وليس للولي أن يجبر المرأة إلا إذا كان أبا وكانت المرأة صغيرة والأب يراعي مصلحتها فله أن يلزمها، وما عدا ذلك فلا بد من موافقة المرأة. فإذا العقد عقد الزواج الذي يتم في إطار الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون باتفاق كل من الولي والزوج وتراضيهما. وبالغالب أنه إذا اتفق الولي والزوجة سيبارك أهل الزوجة هذا الموقف وسيقفون معه، كما هو ملاحظ ولله الحمد فيما يبرم من عقود شرعية. أما إذا اختل هذا الموقف فإنه لا يمكن أن يبرم العقد. أما إذا كانت المرأة رافضة للزواج فلها الحق أن لا يبرم هذا الزواج، لأن رضاها شرط أساسي. أما إذا كان الولي هو الرافض، فإذا كان رأي الولي مبنيا على مصالح تعود على المرأة فالشرع وضع اعتبارا لهذا الرأي، لكن إذا كان الحكم مبنيا على الهوى وأن الزوج لا يريد، أن الولي لا يريد أن يزوج فلان لمجرد أنه يكرهه أو أنه لم يقتنع به أو غير ذلك، فإن للزوجة أن تلجأ إلى السلطة العليا وهو الإمام أو القاضي، ينظر في الأمر وينفذ ما يراه صالحا. وسيمر بنا أن هذه أمور وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت ابنة أو بنت بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أباها، قالت يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خساسته، وإني لا أريده، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا الأب وأخبره بأنه ليس له أن يزوجها ما دامت كارهة وأن رضاها لا بد منه. فلما اقتنع الأب وقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بما قضى الله ورسوله، عندئذ قالت البنت يا رسول الله الآن بعد ما اقتنع أبي وعرفت أن هذا حق لي أنا متنازلة وموافقة، لأنها كانت يعني ذات عقل وذات دين، والأب وإن وافق لكن قد يكون في نفسه شيء من هذا الموقف، خصوصا وأن هذا الزوج ابن أخيه. فقالت الآن أنا أوافق، وإنما فعلت ما فعلت من أجل أن يعلم الآباء أنه ليس لهم سلطة على البنات. لكن هذا الموضوع لا ينبغي لنا أن نأخذه بكل علاته وبكل جرائره، لأننا نعيش في مجتمع مع الأسف الشديد هذا المجتمع صار فيه شيء من التساهل بحيث إن البنات يرتبطن مع بعض الشباب ويتفقن على الزواج بدون علم الأولياء، وربما وضعت البنت الأهل والأولياء كما يقولون أمام الأمر الواقع، وربما أيضا تكون هذه البنت لم تحسن الاختيار لأن هذا الزوج الذي أو لأن هذا الخطيب الذي أوهمها بأنه يريد أن يتزوج منها إنما يريد أن يحقق أغراضا ومصالح تخصه على حساب هذه الزوجة، ويكون نظر الآباء ونظر الأولياء أكثر صوابا. فعلينا أن نتقي الله في تربية الأولاد وفي تربية البنات خاصة، وعلينا أن نحسن في تربية هؤلاء البنات. تربيتهن ليست من الأمر السهل، لكنك إذا بذلت الجهد وصنعت ذلك ابتغاء وجه الله، الله سبحانه وتعالى يكافئك ويثيبك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي بثلاثة من البنات وأنه صبر على تربيتهن رباهن وأحسن تربيتهن وزوجهن كن له سترا من النار. هذه مكافأتك أيها الأب، وهذه مكافأتك أيها الولي، فاحرص على أن تنال هذه الجائزة التي خصك الله بها نتيجة عنايتك بتربية البنات اللائي وهبهن الله لك على سبيل الابتلاء وعلى سبيل الامتحان. فالله الله في بناتكم، والله الله في تربيتهم، احسنوا تربيتهم وقوموا على شؤونهم، واحرصوا على ان توفقوا في تربيتهن وتعليمهن وتزويجهن، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ولا هنا التي تنفي الجنس، يعني لا نكاح صحيح. ولذلك جاءت الروايات الأخرى وبينت مراد الشرع من هذا النفي، فقالت: فنكاحها باطل. وما نسمعه في هذه الأيام من أصوات ترتفع: ما دخل الولي؟ الزواج هو علاقة بين الزوج والمرأة وما إلى ذلك. نقول نعم، إن الزواج ارتباط بين الرجل والمرأة، لكن له آثار لا بد أن يتدخل فيها الولي. من هذه الآثار أن الأولاد الذين ينشأون بين الزوجين يرتبطون بالأسرة كلها وينتسبون إلى الأسرة، والأولاد هؤلاء لو وقع بين الزوجين انفصال أو لو مات أحدهما فإن المسؤولية ستنتقل منهما إلى هؤلاء الأولياء. إذن كما يقول العلماء علماء المادة: إن الغنم بالغرم، فمن يريد أن يغنم شيئا يلزمه أن يغرم في حالة الخسران. ولذلك لما جعل الشرع أمر الزواج أمرا لا بد أن يتفق عليه الأولياء مع الزوجة، لأن موقفها أضعف، ولأن موقفها قد يكون فيه ما يكدره، لذلك اشترط رضاء الولي، واشترط بل طلب من الولي هو الذي يبرم العقد. وهذا الرأي وهو أن المرأة لا تتزوج إلا بولي أمر أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف فيهم مخالف، وعلماء التابعين وأهل المذاهب، واستثني من هؤلاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أن المرأة أن البنت الراشدة الكبيرة البالغة لها أن تزوج نفسها، ولا يشترط في ذلك رضا الولي، إلا أن هذه الأحاديث والنصوص التي أوردها الصحابة رضوان الله عليهم والتي كانوا يعملون بها تصادم ما ذهب إليه رحمه الله. وإن كان الإمام رحمه الله بنى رأيه على بعض الاستدلالات العامة، مثل قوله تعالى: فلا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن، فقوله أن ينكحن نسب النكاح إلى المرأة، والمراد في مفهوم علماء الشريعة وفي مفهوم علماء الأئمة أو مفهوم علماء الإسلام من غير الحنفية، يعني أن ينكحن يعني أن يقبلن ذلك النكاح الذي يبرمه الولي، وليس المراد به أنها هي التي تباشر. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، وبقوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أو لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للبنت سواء كانت بكرا أو ثيبا جعل لها موقف، وعلماء الشريعة الذين قالوا بأن النكاح لا يتم إلا بواسطة الولي لم يغفلوا هذا الموقف واعتبروه، لكن جعلوه في دائرة الرضا وفي دائرة القبول لا في دائرة إبرام العقد. قال لا نكاح إلا بولي. قال: وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت، يعني عقدت عقدها، فالنكاح هنا بمعنى العقد، نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال: فإن دخل بها، أي فإن تم هذا العقد ودخل الزوج أو ودخل الرجل بالمرأة التي زوجت نفسها، يقول إن المهر يثبت لها بما استحل من فرجها، لكن يفرق بينهما ويبطل العقد، لأن النهي الوارد في هذا الفعل يقتضي فساد النكاح ويقتضي بطلانه، ولأن الشرع قال إن النكاح الذي يتم بهذه الوسيلة نكاح باطل. قال: فإن اشتجروا، يعني فإن اختلفت المرأة البنت مع ولي أمرها في مسألة الزواج، هي تريد أن تتزوج من هذا الشخص وتراه كفءا وتوفرت فيه كل شروط النكاح، ووليها رافض، ولعل ذمة سبب، يعني فعليهم في أول الأمر أن يبحثوا عمن يصلح، عليها أن تلجأ إلى بقية الأولياء، إلى إخوانها، إلى أعمامها، إلى من يلوذون بأبيها ويحرصون على أن يقنعوه، فإن أصر فلها أن ترفع أمرها إلى الإمام، يعني إلى القاضي، والقاضي يزوجها، لأن القاضي يرى في هذا الفعل الذي قام به الولي فيه نوع من العنت، وفيه نوع من الظلم، وفيه نوع من التحكم غير الصحيح، ولذلك هو الذي يتولى نقض ويتولى يعني رد رأي هذا الولي الظالم، بحيث إما أن ينقل الولاية منه إلى غيره من الأولياء، كأن يكون مثلا للأخت عدد من الإخوة فالأكبر هو الذي رفض فينقل الولاية منه إلى من دونه، وعندئذ يزوجون وليتهم بوفق ما يرون. فإن أصر الأولياء بأن يعني تجمعوا على الظلم، وقد يحدث هذا في بعض المجتمعات التي لا ترعى للمرأة حقا، وقد يحدث هذا لأن هؤلاء يريدون أن يزوجوها من شخص لهم في تلك أو في ذلك الزواج مصلحة، وليست للمرأة فيها تلك المصلحة، فعندئذ للإمام أن يتولى تزويجها ممن يراه كفءا. هذا موقف قوله، تفسير قوله: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الحديثان، يعني حديث أبي موسى وحديث عائشة رضي الله عنهما، رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة، قال: إلا النسائي فإنه لم يخرج هذا الحديث. قال: وروى الثاني يعني حديث عائشة رضي الله عنها أبو داود الطيالسي، أي في كتابه المسند، وإن المسند مسند أبي داود الطيالسي المتوفى سنة 204 يعتبر من أقدم المسانيد، لأنه ألف في القرن الثاني، ألف هذا الكتاب في القرن الثاني الهجري، وصاحبه توفي سنة 204، وكتاب مسند أبي داود الطيالسي من الكتب التي بقيت وحفظها لنا التاريخ، وقد طبع الكتاب في جزئين في مجلد واحد. يقول: وروى الثاني أبو داود الطيالسي، ولفظه يعني عند أبي داود: لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة، وأيما من صيغة العموم، يعني أي امرأة فالحكم عام لا يقتصر على نوع معين من النساء، وأيما امرأة نكحت أي عقدت على نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هكذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكن باطل. فإن لم يكن لها ولي، يعني المرأة ليس لها ولي، فقدت أولياءها أو تخلى عنها أولياؤها لرفضهم ذلك النكاح، فعليها أن تتوجه إلى السلطان، فإن القاضي بسلطته الشاملة، بسلطته العامة، يرعاها ويشملها ويكون لها وليا، لأن الإسلام دين جاء ليحافظ ويراعي مصالح أفراد المجتمع، ومن مراعاة هذه المصالح أن يتولى الإمام، أن يتولى القاضي الولاية يقبل ويكون هو الولي ويتولى تزويج المرأة بولايته التي تخلى عنها الأولياء أو المرأة التي ليس لها ولي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة. وهذا أيضا حكم جديد، فإن الزواج ليس من شأن النساء، ولا تكون المرأة ولية لبنتها أو لأختها، لأن الولاية يشترط فيها الذكورية، ولا بد أن يكون الولي ذكرا. ولا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج نفسها ولا غيرها، لأن الأهلية غير متوفرة في تزويج المرأة نفسها. قال: وهذه كأن علة، وكأن هذا الحديث يبين فيه أبو هريرة رضي الله عنه ما الحكمة في أن المرأة لا تزوج نفسها، لأن هذا قد يفضي إلى الوقوع في المخالفات والمحرمات، ولأن هذا قد يؤدي إلى أن يستستبيح المرأة عفتها وتستبيح حصانتها بحيث تهبها لمن ترغب. لذلك جاء التعليل، قال: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ولأن إقدام النساء على تزويج أنفسهن فيه تشبه، وسبق أن ذكرت في أول الدرس ما كان الناس عليه في الجاهلية، فإنه ما عدا النوع الأول من الزواج أو النوع الأول والثاني كانت المرأة هي التي تتصرف، لذلك جاء الشرع فمنعها من هذا التصرف، لأنه قد يسيء إلى أهلها وإلى ذويها دون أن تشعر، إذا أخذنا بظاهر الأمر. قال: ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. يقول الحديث رواه ابن ماجة والدارقطني. قال: وعن عكرمة ابن خالد قال: جمعت الطريق أو جمعت الطريق ركبا، يعني تصادفوا، والركب هو العدد من الناس يمشون في السفر سواء كانوا راكبين أو كانوا سائرين، وإنما سموا بالركب لأن الغالب أنهم يستخدمون الدواب في السير. جمعت الطريق ركبا، يعني فيهم رجال ونساء، فكان فيهم امرأة خطبها رجل ولم يكن معها محرم، لذلك فوضت أمرها لما فيها من الحياء، فوضت أمرها لشخص، لكن هذا الشخص لم يكن وليا لها، يعني ليس محرما لها يمكنها من أن يزوجها، ليس عصبة لها، لأن المحارم ليسوا كلهم يعني أهل لأن يزوجوا، بل لا بد أن يكون المحرم عصبة، الأب وإن على الأب والجد وأبو الجد وهكذا، والابن وإن نزل، والإخوة العصبات وهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهكذا الأعمام فإنهم من العصبات، وهكذا أبناء الأعمام فإنهم من العصبات، أما الخال وأما الجد للأم فإن هؤلاء، وأما الأخ لأم فإن هؤلاء لا يزوجون. لماذا؟ لأنهم ليسوا أولياء. قال قال فجعلت امرأة منهن ثيب، يعني المرأة كان هذا وصفها أنها امرأة ثيب، يعني سبق لها أن تزوجت، أمرها بيد رجل، يعني كأنها وكلت شخصا غير ولي أي ليس من عصباتها، فقام هذا الرجل وأتم لها الزواج فأنكحها، يعني فعقد لها، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، لأن هذه الواقعة كانت في زمنه، فجلد الناكحة يعني الزوجة والمنكحة، فجلد الناكحة يعني الولي الذي عقد، والمنكح يعني الزوج الذي تزوج. وإنما أراد بجلدهم هنا ليس جلد الحد، ولكن تعزير، لأنهم أبرموا عقدا باطلا. قال ورد نكاحها يعني أبطلا. وهذا الحديث رواه الإمام الشافعي في مسنده، ورواه الدارقطني أيضا في السنن، وكل من مسند الشافعي وسنن الدارقطني من الكتب المطبوعة المتوفرة ولله الحمد. ثم أورد أثرا عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل من علماء التابعين، وأثره هنا مقطوع. قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله تعالى عنه، فإنه كان إذا سمع أن امرأة زوجت نفسها بدون ولي كان يضرب على ذلك، يضرب من؟ يضرب فيه الذين أبرموا هذا العقد وهم أحد أطرافه أو أطرافه. كل هذه الأحاديث والآثار تؤكد لنا مسألة أن المرأة لا تزوج نفسها ولا يمكن أن تتزوج بغير ولي. وبين لنا الحديث أيضا ما الخطوات التي تتخذ فيما لو رفض الأولياء تزويج من يلوذ بهم. بعد ذلك نعود إلى ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذه الأحاديث. تكلم عن حديث أبي موسى قال أخرجه الخمسة إلا النسائي في ما ذكره، قال وأخرجه زيادة على ذلك ابن حبان يعني في صحيحه والحاكم أي في مستدركه على الصحيح، ولذلك نص الشوكاني على أن الحاكم وابن حبان صححا هذا الحديث. قال وذكر له الحاكم طرقا يعني متعددة. قال وقد صحت الرواية، وهذا القول قول الحاكم، قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزيد بن جحش وزينب بنت جحش، أي ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن كن يروين قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سرد يعني الحاكم ذكر تمام 30 صحابي، تمام 30 صحابيا يعني كلهم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يعتبر في درجة المتواتر. قال وقد جمع الدمياطي طرقه من المتأخرين، يعني وقد جمع الدمياطي وهو من علماء العلماء المتأخرين، يعني الذين كانوا بعد سنة 500 أو 600، جمع هذا الحديث في كتاب جمع طرقه ليبين أنه مما يحتج به، والجمع هنا كان الهدف منه هو الرد على من قال بأن المرأة لها أن تزوج نفسها. قال وقد اختلف في وصله وإرساله، فرواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق مرسلا، ورواه إسرائيل عنه فأسندا، يعني عن أبي موسى، لكن يقول إن أبا إسحاق، يعني إن هكذا عندكم عن أبي إسحاق، إن أبا إسحاق السبيعي مشهور بالتدليس. نعم، وأبو إسحاق يعني السبيعي مشهور بالتدليس، ولذلك الحديث فيه علة. قال: وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني، ومن طريق الإمام البخاري، ومن طريق الإمام الذهلي، وهؤلاء هم أئمة علماء الحديث، وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل، يعني عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي موسى. هذا ما يتعلق بحديث أبي موسى. وأما حديث عائشة رضي الله عنها، يقول فيه: حديث عائشة أخرجه أيضا أبو عوانة، يعني في مستخرجه على مسلم، وابن حبان أي في صحيحه، والحاكم أي في مستدركه، لكن الإمام الترمذي حكم بأنه حسن، قال: وحسنه الترمذي. قال: وقد أعل، يعني هذا الحديث، بالإرسال، وتكلم فيه بعضهم من جهة ابن جريج الذي رواه عن الزهري، فإن الإمام الزهري أنكر أن يكون حدث ابن جريج بذلك، لكن الإمام الشوكاني تتبع الطرق وبين أن هناك عدد من الرواة كلهم رووه عن الزهري، فالزهري يكون ربما حدث ونسي، ولذلك هذا الحديث ثابت عنه، وإن كان قد أنكر طريق ابن جريج لكن لم ينكر غيرها. ولهذا يقول هنا: وحديث عائشة أيضا أخرجه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي، وقد أعل بالإرسال، وتكلم فيه بعضهم من جهة ابن جريج. قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، يعني هذا ابن جريج يقول حدثني به، ثم لقيته مرة ثانية وسألته فقال: أنا ما حدثته. وقد عد أبو القاسم بن مندى عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا 20 رجلا، وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابع ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى، وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة، يعني من علماء الحديث، تابعوا سليمان بن موسى، يعني كانوا أقرانه في هذه الرواية عن الزهري، فهؤلاء أثبتوا رواية هذا الحديث عن الزهري، وإن كان الزهري قد أنكرها من أنه حدث ابن جريج بها. قال: ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فالحديث وإن لم يثبت من طريق الزهري فإنه ثابت من هذا الطريق. قال: وقد أعل ابن حبان وابن عدي، أما ابن حبان في كتابه كما قلت، يعني إما في كتابه الصحيح، والظاهر أن ابن حبان إنما أعل هذه الرواية في كتابه الذي سماه بالمجروحين من المحدثين، فإن له كتاب غير كتاب ابن حبان من علماء الحديث الذين أكثروا من التأليف، ألف كتابه الصحيح، وكتابه الصحيح هذا الآن طبع في 18 مجلد، لكنه لم يطبع على منهج تأليف ابن حبان، وإنما أعيد ترتيبه وفق أبواب الفقه. وألف ابن حبان كتاب سماه الثقات، وهو في الرواة الذين حكم عليهم بأنهم ثقات، والكتاب قد طبع في 9 مجلدات، وألف كتابا ثالثا وهو على الضد من كتاب الثقات، وهو ما سماه بالمجروحين من المحدثين، وهذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات. ولعل فيه هذا القول، يقول رحمه الله قال: وقد أعل ابن حبان وابن عدي، وأما ابن عدي فله كتاب اسمه الكامل في معرفة الضعفاء، وهو مطبوع في 7 مجلدات. يقول: إن ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيره أعلوا الحكاية عن ابن جريج إنكار الزهري، يعني قالوا هذه ما حدثت وما وقعت أصلا، كل ذلك من أجل المحافظة على سلامة الحديث وبيان أن حديث عائشة حديث ثابت. قال: وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان ابن موسى وهم فيه، بل هذا يعني تحديث الزهري ثم إنكاره على ابن جريج أن يكون قد حدثه، يكون هذا مما يسميه العلماء باب من حدث ونسي، ولهم في ذلك أحكام. وقالوا: إذا حدث الشيخ بحديث لتلميذ ثم جاء التلميذ ورواه فأنكر الشيخ، ينظر إلى طبيعة وإلى هيئة الإنكار، إن كان الإنكار مقطوعا به ففي هذه الحالة نتوقف عن قبول الحديث، لأننا لا نستطيع أن نرجح أحد القولين على الآخر. أما إذا كانت العبارة فيها احتمال فعندئذ نرجح رواية من أثبت التحديث ونرد رواية من أنكر، لأن من أثبت مقدم على من ينكر. هذا مجمل ما قيل في هذه المسألة. قال: وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان ابن موسى وهم فيه. هذا ما يتعلق بحديث عائشة من حيث الصناعة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: أخرجه أيضا البيهقي مع الدارقطني ومع الدارقطني. يقول البيهقي: قال ابن كثير إن الحديث أخرجه البيهقي، ثم يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الرواية ناقلا عن الإمام ابن كثير في كتابه الذي جمع فيه المسانيد، قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة، يعني إن حديث أبي هريرة من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قولا أبي هريرة: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، جاء في بعض الروايات: فإنا نقول إن الزانية هي التي تزوج نفسها. ومن هنا رجح العلماء أن يكون هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا: قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة. وقال الحافظ يعني ابن حجر في كتابه الفتح: رجاله ثقات. وفي لفظ الدارقطني: كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية. قال الحافظ: فتبين أن هذه الزيادة هي من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك رواها البيهقي موقوفة، يعني من كلام أبي هريرة موقوفة في طريق، ورواها مرفوعة في أخرى، يعني في طريق أخرى، فكأنه اختلف النقل عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث. قال: وفي الباب عن ابن عباس وهذه عادة الإمام الشوكاني أنه إذا تكلم على الأحاديث التي يخرجها المجد يتتبعه ويتعقبه بذكر الأحاديث التي لم يذكرها والتي تصلح أن تكون شواهد لأحاديث الباب. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أحمد أي في مسندي، وابن ماجه أي في سننه، والطبراني أي في معجمه الكبير بلفظ لا نكاح إلا بولي، لكن يقول في إسناده الحجاج ابن أرطاه وهو ضعيف ومداره عليه، ولذلك لم تثبت هذه الرواية في هذا الموضوع. قال الحافظ: وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة، والصواب حجاج بدل من خالد. إذن فهذه الروايات كلها مدارها الحجاج بن أرطاه وقد ضعف. قال: وعن أبي بردة أيوة في الباب عن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي بلفظ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهما كما تقدم. في كلام الحاكم يعني أنه رواه 30 من الصحابة. قوله لا نكاح إلا بولي، قال هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية، لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي ليست شرعية، فنقول لا نكاح شرعي إلا بولي، أو نقول لا نكاح صحيح وهذا هو الأقرب، أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات، فيكون النكاح بغير ولي باطلا كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور أيضا، لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان. قال: وقد ذهب إلى هذا يعني إلى القول بأن نكاح المرأة لنفسها أو لغيرها باطل، ذهب إلى هذا علي وعمر. كان الأولى بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يقول عمر وعلي، لكن كما هو معلوم أن النزعة التي كانت فيه رحمه الله ربما حملته على ذلك. قال: وإلى هذا ذهب عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، كل هؤلاء يقولون أنه لا يصح النكاح بغير ولي. قال: والحسن البصري يعني من التابعين، وابن المسيب يعني سعيدا وهو من علماء التابعين، وهكذا ابن شبرمة وابن أبي ليلى. قال: والعترة يعني أئمة آل البيت، وأحمد يعني ابن حنبل، وإسحاق يعني ابن راهوية، والإمام الشافعي رحمهم الله. وجمهور أهل العلم قالوا لا يصح العقد بدون ولي. قال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وابن المنذر إنما يقول ذلك في كتابه الإجماع. قال: وحكى في البحر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يعتبر الولي مطلقا، لا يشترطه يعني، لحديث الثيب أحق بنفسها من وليها. قال: وسيأتي يعني هذا الحديث والكلام حوله، لكن أجاب الجمهور على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في استدلاله الذي استدل به أنه لا يعتبر، وأجيب بأن المراد اعتبار الرضا منها، يعني أن قوله الأيم أو الثيب أحق بنفسها يعني في قبول الزواج وفي الرضا به لا في إبرام العقد. وأجيب بأن المراد اعتبار الرضا منها جمعا بين الأخبار كذا في البحر وعن أبي يوسف ومحمد يعني صاحبي الإمام أبي حنيفة وشيخ أئمة وعلماء الحنفية. يقول للولي الخيار في غير الكفء، يعني المرأة تزوج نفسها، فإن كان الزوج كفو يجب على الولي أن يقبل، وإن كان الزوج غير كفء هنا يتدخل الولي ويرفض الزواج. هذا ما قاله الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. قال وعن أبي يوسف ومحمد للولي الخيار في غير الكفء وتلزمه الإجازة في الكفء، يعني أن يجيز النكاح. قال وعن مالك يعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة، يعني إذا كانت المرأة ذات مكانة ولها نسب وشرف لا بد من ولي يزوجها، أما إذا كانت على غير ذلك فزوجت نفسها فكأنه رحمه الله يرى إمضاء ذلك. قال وأجيب عن ذلك بأن الأدلة لم تفصل. قال وعن الظاهرية أنه يعتبر في البكر فقط يعتبر الولي، وفيما عدا الولي تزوج نفسها. وأجيب عنه بمثل ما أجيب عنه أجيب به عن الذي قبله. وقال أبو ثور لها أن تزوج نفسها بإذن وليها، أخذا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، فاعتبر إذن الولي ضروري ولو أن المرأة نكحت نفسها. قال ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور، يعني الذي فيه أنها لا تزوج نفسها إلا الزانية. قال والمراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، يعني عصبة السبب. أما النسب فمعلوم إلا هو الأب والجد، وأما السبب فيراد به الولاء، يعني الجارية يزوجها سيدها، ثم إن مات سيدها أولياؤه أقرباؤه وعصبته، ابن سيدها أبو سيدها أخو سيدها، فهؤلاء هم عصبته. هذا معنى قوله من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، يعني عصبة السبب. وليس لذوي السهام يعني أصحاب الفروض المذكورون في علم المواريث، ولا لذوي الأرحام أيضا في علم المواريث. وذوي الأرحام هو كل من يدلي إلى كل من يدلي إلى المرأة بواسطة الأنثى، مثل الأخ لأم، ومثل ابن الأخت، فإن هؤلاء وإن كانوا أقرباء لكنهم ما يزوجون المرأة، ومثل ابن الخالة لأنهم يدلون إلى المرأة بواسطة الأنثى.